الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان فنبدأ بدرس جديد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير ألين من الحرير، فلا تدعوا أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. حديث أنس رواه مسلم، وحديث أبي هريرة أيضا رواه مسلم، فهذه الأحاديث إذن ممن فرد بها الإمام مسلم عن البخاري. يبعث أي يرسل، ألين من الحرير قال النووي رحمه الله في إشارة، فيه إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم. هذا الحديث فيه مسائل وفوائد. الفائدة الأولى: الحديث دليل، أو حديث أنس دليل، على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، كما في حديث الباب. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، متفق عليه. الفائدة الثانية: ما الجمع بين هذه الأحاديث التي تدل على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وبين حديث، وسيأتينا إن شاء الله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، وفي رواية حتى تقوم الساعة. ظاهر الحديث، ظاهر هذه الحديث التعارض، لأن الحديث ذكرناه الآن أن الطائفة باقية إلى تقوم الساعة، والحديث التي قبله تدل على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. الجواب: قال النووي رحمه الله: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة. والمراد برواية حتى تقوم الساعة أي تقرب الساعة، وهو خروج الريح، كما في حديث أبي هريرة: تأتي ريح من قبل اليمن أليم من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبي مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. قال ابن حجر بعد ذكر لحديث أنس: والجمع بينه وبين حديث لا تزال طائفة حمل الغاية في حديث لا تزال طائفة على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومسلم، فلا يبقى إلا الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة. وهذا كما في حديث أبي هريرة. الحديث الثاني: يبعث الله ريحا من اليمن فتقبض روح كل مؤمن. وجاء في الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين فيبعث الله عيسى بن مريم، إلى آخر الحديث. والحديث فيه: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكر، إلى آخر الحديث، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله في كبد جبل أي وسطه وداخله، وقوله صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، قال العلماء معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادي. وفي حديث النواس بن سمعان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات، ثم ذكر نزول عيسى بن مريم، وهذه كلها ستأتينا إن شاء الله في بعد، فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق، فيطلبه أن يطلب المسيح الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم ذكر خروج يأجوج، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة، رواه مسلم. يتهارجون تهارج الحمر أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. نعم هذا القول الأول. وقيل حتى تقوم الساعة أي ساعتهم وهي موتهم، الراجح الأول. إذن هذا الجمع بين حديث ذكرناها أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وبين حديث لا تزال طائفة من أمتي الحق حتى تقوم الساعة. الفائدة الثالثة، بيان فضل الله ورحمته للمؤمنين. الفائدة الرابعة، أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق. الفائدة الخامسة، أن فيه علما من أعلام النبوة، ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما سيأتي في آخر الزمان. من فوائد الحديث فضل اليمن. من فوائد الحديث الإيمان يزيد وينقص. من فوائد الحديث الإيمان مراتب ويتجزأ. من فوائد الحديث أن الرياح وغير الرياح إنما تجري بأمر الله تعالى. فائدة، في حديث الباب يرسل الله ريحا من اليمن، اليمن من الحرير، وجاء في الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل عند مسلم ريحا من قبل الشام. فما الجمع؟ يجاب عن هذا بجوابين، أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمنية، ريحان شامية ويمنية، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين، من أحد الإقليمين، ثم تصل الآخر وتنتشر عنده كما قال النووي رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. بادروا أي ابتدروها وسارعوا إليها، فالمبادرة المسارعة بإدراك الشيء قبل فواته، بالأعمال أي الصالحة، وهي ما كانت خالصة لله موافقة لشرع الله. فتنا أي قبل وقوع الفتن المانعة من الأعمال، والمراد بالفتن المصائب والمنكرات والشدائد التي تحول بين المرء وعمل الخير. والفتن تنقسم إلى قسمين، فتنة الشبهات وعلاجها بالعلم، وفتن الشهوات وعلاجها بالإيمان والصبر. كقطع الليل المظلم أي كجزء من الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها، فهو كناية عن شدة الفتن. يصبح الرجل مؤمنا أي متصفا بأصل الإيمان، ويمسي كافرا يحتمل كفر النعمة ويحتمل الكفر الحقيقي. قال القرطبي رحمه الله ولا إحالة ولا بعد في حمل هذا الحديث على ظاهره، لأن المحن والشدائد إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليها، وبما تؤثر فيها من القسوة والغفلة التي هي سبب الشقوة. يبيع دينه أي يترك دينه بعرض، عرض الدنيا بفتح العين والراء هو طمعها وما يعرض منها من جاه أو مال أو منصب. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد. الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يبادر بالأعمال الصالحات قبل حلول الفتن والمدلهمات. قال النووي رحمه الله معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر. الفائدة الثانية، لماذا ينبغي أن نبادر ونسارع إلى الخيرات؟ أولا استجابة لأمر الله ورسوله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال تعالى فاستبقوا الخيرات. ثانيا قبل حدوث الشواغل من فقر أو موت أو هرم ونحوها من المعوقات، كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو موتا مجهزا، إلى آخر الحديث. وقال قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفرارك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم. فالإنسان إذا انشغل بفقره لا يستطيع أن يؤدي ويسارع للأعمال الصالحات، وكذا إذا مرض فإنه ينشغل بمرضه، وكذا لا يدري متى يأتيه الموت، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ثانيا، قبل الفتن المانعة من العمل، كما في حديث الباب: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا من خطر هذه الفتن، نسأل الله السلامة، وخاصة بعد الانفتاح الذي نراه عبر الانترنت وغيرها، وأصبحت المنكرات والشهوات متوفرة للصغير والكبير، ولا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. رابعا، أن العمل الصالح سبب للنجاة من الفتن، كما في حديث الباب: بادروا بالأعمال، أي الأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن. وجاء في حديث أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية كي يصلينا، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. فقيام الليل سبب للنجاة من الفتن، لأن صلاة الليل دليل على الإخلاص، ومن أخلص وفقه الله. فالإنسان ينبغي له أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن، فينشغل بها فتشغله عن التفرغ للعمل الصالح، كما هو حال كثير من الناس الآن. وأيضا الأعمال الصالحة سبب للنجاة من الفتن، ولهذا قال: بادروا بالأعمال، أي الصالحة، فتنا أي قبل وقوع الفتن. فالعمل الصالح من إخلاص لله ومتابعة للرسول وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلاة وخاصة بالليل سبب للنجاة من الفتن إذا حدثت وانتشرت. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فزعا وهو يقول: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن. الفائدة الرابعة، ولذلك عظمت العبادة زمن الفتن لصعوبتها حيث ينشغل الإنسان عنها. ولذلك في حديث معقل ابن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها وينشغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. وقال ابن رجب رحمه الله: وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، متبعا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. وقال ابن حجر رحمه الله: قال القرطبي: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة. قال ابن الجوزي رحمه الله: الهرج القتال والاختلاط، وإذا عمت الفتن انشغلت القلوب، وإذا تعبد حينئذ المتعبد دل على قوة اشتغال قلبه بالله فيكثر أجره. الفائدة التي تليها، وقد كثرت أقوال السلف رحمهم الله في التحذير من الفتن وأن العمل الصالح سبب للنجاة من الفتن. قال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال أبو حازم رحمه الله: إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها في أوان كسادها، فإنه لو جاء وقت نفاقها لم تصلوا فيها إلى قليل ولا إلى كثير. وكان أبو بكر بن عياش يقول: لو سقط من أحدكم درهم لظل يومه يقول إنا لله ذهب درهمي، وهو يذهب عمره ولا يقول ذهب عمري. وقد كان لله أقوام يبادرون الأوقات ويحفظون الساعات ويلازمونها بالطاعات. قال سعيد بن المسيب: ما تركت الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وكان سعيد بن جبير يختم القرآن في ليلتين. وقيل لعمرو بن هانئ: لا نرى لسانك يفتر من الذكر، فكم تسبح كل يوم؟ قال: 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع. وصام منصور بن المعتمر 40 سنة وقام ليلها، وكان الليل كله يبكي، فتقول له أمه: يا بني قتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي. وقال بعض العلماء: لما حضرت أبو بكر بن عياش الوفاة بكت أخته، فقال: لا تبكي، وأشار إلى زاوية في البيت: إنه قد ختم أخوك في هذه الزاوية 18,000 ختمة. ما شاء الله. من قدم اليوم شيئا قدم عليه غدا، ومن لم يقدم شيئا قدم على غير شيء. قيل لبعضهم: جمع فلان مالا، قال: هل جمع عمرا ينفقه فيه؟ قالوا: لا، قال: ما جمع شيئا. كان بعض السلف يقول: اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها. من فوائد الحديث: الحديث دليل على خطر الفتن، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. قال النووي رحمه الله: ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه، شك الراوي. وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله أعلم. من فوائد الحديث: وجوب اعتزال الفتن والابتعاد عنها، وهذا من أعظم علامات الإيمان كما سيأتينا في حديث قادم. وأن الإنسان، هروب الإنسان من الفتن، هذا من أعظم علامات النجاة وعلامات الإيمان. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. وعن المقداد بن الأسود قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا، وكان من علماء الأنصار وفضلائهم، وكان من المكثرين، ودفن بالبقيع. يوشك أي يقرب أن يكون خير ما المسلم غنم. سيأتي بالشرح إن شاء الله الكلام لماذا قيد المال بالغنم إلى غير ذلك، بالفوائد بإذن الله تعالى. شعف الجبال أي رؤوس الجبال، وشعف كل شيء أعلاه. ومواقع القطر أي موضع نزول المطر كبطون الأودية، وخصها بالذكر لأنها مكان المرعى. وسيأتي لماذا قيد الاتباع بشعف الجبال. يفر بدينه أي بسبب دينه، خوفا على دينه وطلبا لسلامة رأس ماله، لأن الدين هو رأس المال. من الفتن أي الفرار سببه ومنشأه الفتن، لا لغرض دنيوي، والفتن جمع فتنة والأصل فيها الاختبار والابتلاء. هذا الحديث أيها الإخوة فيه مسائل كثيرة نمر عليها مسألة مسألة بإذن الله تعالى. الفائدة الأولى: الحديث دليل أن فرار الإنسان بدينه من الفتن من الإيمان، وقد مدح الله من فر بدينه، قال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، وقال تعالى: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وجاء في الحديث عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، رواه أبو داود. الفائدة الثانية: أن أعظم ما يحافظ عليه هو الدين. الفائدة الثالثة: إثبات الفتن وكثرتها وقدومها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد تقدم الحديث السابق في قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، إلى آخر الحديث. وعن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أشرف نظر وطلع. الأطم حصن مبني من الحجارة، وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، رواه البخاري. وهناك حديث كثيرة ستأتي إن شاء الله. الفائدة الخامسة: قوله يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. إن قيل: لماذا قيد المال بالغنم؟ الجواب: بأن هذا النوع من المال نموه وزيادته أبعد من الشوائب المحرمة كالربا والشبهات المكروهة، وخصت الغنم بذلك لما فيها من السكينة والبركة، وقد رعاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أنها سهلة الانقياد، خفيفة المؤنة، كثيرة النفع. الفائدة السادسة: قوله يفر بدينه مواقع غنم يتبع بها شعف الجبال. إن قيل: لماذا قيد ذلك بشعف الجبال، يعني يتبع شعف الجبال ومواقع القطر؟ الجواب: بأنها أسلم غالبا من المعادات المؤدية إلى المكدرات. الفائدة السابعة: أهمية الهجرة في سبيل الله ولو كان فيها مشقة. الفائدة التي تليها: فضل العزلة إذا خاف الإنسان على دينه. قال ابن رجب رحمه الله: فإن من خالط الفتن وأهل القتال على الملك لم يسلم دينه من الإثم، إما بقتل معصوم أو أخذ مال معصوم أو المساعدة على ذلك. وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إلى الدخول في الكفر أو معصية حسن الفرار منه. قال الخطابي رحمه الله: لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرا كثيرا. وسيأتينا المسألة إن شاء الله بعد قليل. الفائدة التي تليها: قوله صلى الله عليه وسلم يوشك، تقريب للفتنة. قال ابن رجب رحمه الله: وقد وقع ذلك في زمن عثمان كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد اعتزل جماعة من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، فإنهما لزما منزلهما بالعقيق حتى لحقا بالله. الفائدة التي تليها: وجوب الاستعداد للفتن بما يعصم منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ولا بد من وقوعه. وسيأتينا إن شاء الله كتاب اسمه كتاب الفتن، سنتكلم عن الفتن وعن هذه الأحاديث مرة أخرى بإذن الله تعالى. الفائدة التي تليها: استدل بحديث الباب من قال بفضل العزلة على اختلاط بالناس. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: العزلة أفضل، أولا لحديث الباب، ثانيا لحديث أبي سعيد. قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. القول الثاني: الخلطة والاختلاط بالناس أفضل إذا أمن على دينه. نحن الكلام هنا إذا كان الإنسان يأمن على دينه، الخلاف في المسألة إذا كان الإنسان يأمن على دينه، فنقول الاختلاط أفضل. ونسبه الحافظ رحمه الله بن حجر للجمهور لحديث ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه ابن ماجه. ولأن ذلك هو فعل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن علماء المسلمين وأخيارهم. قال ابن حجر رحمه الله: قال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال النووي رحمه الله: مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن. وهذا ما قاله النووي هو الراجح، هو مذهب أكثر العلماء أن الاختلاط أفضل إذا كان الإنسان يأمن على دينه. نرجو الانتباه لهذه النقطة وأعيدها وأكررها. الخلاف إذا كان الإنسان يأمن على دينه نقول الأفضل الاختلاط لما فيه من النفع والدعوة وتكثير سواد المسلمين إلى غير ذلك. فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث الباب وحديث مؤمن في شعب من الشعاب؟ أجاب العلماء عن هذه الأحاديث وغيرها بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب أو في من لا يسلم الناس منه، وهذا هو الراجح. هذا الجواب. فحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم أو في شعب من الشعاب في زمن الحروب، في زمن الفتن نسأل الله السلامة، حينما يقتتل أهل الإسلام على ملك أو على مال أو على غيرها، فيعتزل في شعب من الشعاب حتى لا يقع في قتل مسلم معصوم، أو يأخذ مال مسلم، أو يساعد هذا على هذا أو غيرها من الفتن نسأل الله السلامة لا يعرف فيها الحق، أو يعتزل حينما لا يأمن على دينه من قوة الفتن وشدتها، يعرف من نفسه أنه لا يأمن على نفسه فهنا يعتزل. وهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، وتنزل وينزل كل حديث في موضعه. فنرجو الانتباه والوضوح. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في حديث أبي سعيد: في شعب من الشعاب، والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه. وقال السندي: فيه أنه يجوز العزلة بل هي أفضل أيام الفتن. انتهى، يعني أيام الحروب والاقتتال. قال الحافظ رحمه الله: والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه. فائدة: وكان أول من اعتزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فاعتزلهم لما يئس منهم وخاف على نفسه، وقال تعالى حاكيا قصة أصحاب الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. قال ابن كثير: هذا هو المشروع عند وقوع الفتن. ولذلك الخطابي له كلمة، الخطابي رحمه الله له كلمة جميلة يقول: إن العزلة يجب أن تكون تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة. الله أكبر. الفائدة التي تليها: قوله غنم يتبع بها، هذا بناء على الأغلب، وإلا لو جلس في بيتي لكان مصيبا، بدليل حذيفة في الفتن قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: تجلس في بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. فقول غنم هذا الغالب، وإلا لو جلس في استراحة أو في بيته إلى غير ذلك. قوله، الفائدة التي تليها: قوله غنم خص بالذكر لأمور، لأنها أقل تكلفة من غيرها، ولما فيها من البركة، ولأنها أهدى من غيرها فلا تتعب، ولتيسر الحصول عليها. كم هذه؟ أربع. من فوائد الحديث الحكمة من الفتن، الحكمة من الفتن، فهي اختبار للإيمان واختبار للبصيرة واختبار للتقوى واختبار للعلم. من فوائد الحديث مشروعية فعل الأسباب. من فوائد الحديث جواز ادخار المال، وقد قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، رواه أحمد. من فوائد الحديث اتخاذ المال وخاصة الغنم لبركتها كما في الحديث. من فوائد الحديث الإشارة إلى الفتن في آخر الزمان.